بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في كل وقت وحين. وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، إلى أن قال: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية
لله. نعم تطوع. كمل. وفي رواية
تطوع.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة فرائضها ونوافلها بغيوث من عنده سواكب تسكب على من أقبل عليه بالصلاة صيب هواطلها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار ومن سار في سبيله إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين ما علينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة التطوع بصلاة النوافل. وقد جاءنا في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيدنا. فما أعجب شأن التنفل وهو دليل المحبة، إن من أقام الفرائض وأدى الفرائض في الصلاة ثم زاد النوافل دل على أنه عشق الصلاة وأنه ارتاح بقيامه بين يدي ربه، فطلب بعد أداء الفرائض النوافل يؤديها. وقد اشتهر عن جماعة من السلف أن أحدهم يصلي في الليل 1000 ركعة وأقل من ذلك بل وأكثر عن بعضهم، فسبحان الله الذي علق قلوبهم بالوقوف بين يديه وبارك في أوقاتهم ومدها حتى اتسعت لأعداد كثيرة من الركعات والسجدات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل فريضة من الفرائض فإن الخلل الذي فيها والتقصير من صاحبها يجبره ما كان من النوافل المتعلقة بعين تلك الفرائض. ففرائض الصلاة أول ما تنجبر بنوافل الصلاة، وفرض الزكاة أول ما ينجبل بالصدقة والتطوع بالإنفاق، وفريضة الصوم أول ما تجبر بالتطوع بالصيام وبالصيام المسنون والمندوب. وكذلك كل الفرائض تجبر بنوافلها فضلا من الله ورحمة منه وتخفيفا على عباده جل جلاله. وابتدأ حديث صلاة التطوع بحديث سيدنا ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه. سيدنا ربيعة بن مالك الأسلمي من السابقين إلى الإسلام، وهو تعشق وتولع بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مبادرا لخدمة سيدنا رسول الله. وكان يقول: كنت أقضي عامة يومي في خدمته، فإذا دخل بعد العشاء الآخرة جيت إلى بابه فوقفت عليه لأكون قريبا منه إن طرقه شيء أو نزله شيء، فأنا أقرب أمته إليه حتى تغلبني عيني، وهو على باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أيضا أنه رقبه صلى الله عليه وسلم على الباب عندما يقوم من الليل، وقد بعد أن نزلت آية والله يعصمك من الناس وأمر الحرس أن ينصرفوا، فقال سيدنا ربيعة: ما بالك يا ربيعة، ما قلتكم أقلت لكم انصرفوا فقد عصمني الله. فقال: يا رسول الله، ما أجلس على بابك لأجل الحراسة، ولكني أجلس لأجل الخدمة، فأكون أول أمتك وأقربهم إليك، إن طرقك شيء فأنا بجانبك. ففرح منه صلى الله عليه وسلم، استمر على ذلك. ثم قدم له في ليلة من الليالي عندما قام عليه الصلاة والسلام في تهجده، بادره بالوضوء فقربه وبدره بالسواك وناوله إياه وصب عليه الماء، فقال: يا ربيعة سلني ما شئت، أو سلني أعطك. جاء في رواية قال: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعني أفكر، قال: كذلك. قال: فتفكرت أن لو سألت شيئا من الدنيا فسألها صلى الله عليه وسلم لجاءتني وهي فانية زائلة، فلا أسأله شيئا من الدنيا. قال: فجيت إلى صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، في رواية أسألك أن يعتقني من النار وأسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ جاء في رواية قالوا: من علمك ذلك؟ من ذلك؟ قال: يا رسول الله ما علمني أحد، إنما فكرت وقلت إنما ما أطلب منك إلا هذا. فأعجب النبي علو همته وطلبه لأشرف الأشياء. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، إنما ما شيء له. قال: وغير ذلك؟ قال: ما أسألك إلا هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك على بلوغها مراد هذا الكبير العظيم بكثرة السجود، أي بكثرة الصلوات التي تسجد فيها كثير، أي الصلوات النوافل. فحثه على كثرة السجود، وكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره حتى توفي سنة 63 من الهجرة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يكنونه أبو فراس، فراس أبو فراس هذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ففيه أن أشرف الأشياء ينال بأشرف الأعمال، وإن أشرف الأحوال في الآخرة مرافقة سيد أهل الكمال، فينال بك أشرف الأعمال وأشرف الطاعات وهو الصلاة. فأعني على نفسك بكثرة السجود، وفيه بيان فضل السجود ومنزلته من عند الله. قال تعالى فاسجد واقترب، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لما استوصاه بعض الصحابة بعمل يستمسك به، قال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط بها عنك خطيئة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في فضل السجود وكثرة السجود. ومن هنا جاء اختلاف الأئمة عن هل أن الأفضل كثرة السجود أو طول القيام، كما جاء بأن أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام، فمال بعضهم إلى تفضيل السجود على القيام وغيره، أن كثرة السجود هي الأولى، ومال بعضهم إلى طول القيام لوجود الأحاديث في طول القيام، وفرق بعضهم بين صلاة النهار وصلاة الليل، فقال صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام، وصلاة النهار الأفضل فيها كثرة عدد الركعات كثرة السجدات. وكأنه جمع بين الأحاديث وبين الروايات، فوردت في الفضل أحاديث كثيرة لشؤون السجود ولكثرة السجود، وإنما يكثر بتكثير الركعات. ووضع هذا الحديث في باب صلاة التطوع إشارة إلى أنه لا يستقل بسجود من غير صلاة، إلا ما تقدم معنا من سجود التلاوة وسجود الشكر على خلاف فيه، ولكن وسط الصلاة. والمعنى أن أكثر من النوافل وصلي لله كثيرا وأكثر السجود حتى تتهيأ لمرافقتي في دار الكرم، وفيه أن الله يجعل من الأمة من يرافق نبيها، فيكون له نصيب في علو منزلته في الجنة وفي تيسير لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، فيقال رفيقه، يقال أنه رافقه. وهكذا الله نزلت الآية الكريمة في المعية التي هي بمعنى المرافقة، عندما فكر جماعة من الصحابة في الآخرة وأنهم خافوا أن لا يجتمعوا برسول الله وأن لا يروه وأن لا يجالسوه في الدار الآخرة، لكونهم إن دخلوا الجنة فمنزلته فوق منزلتهم فأنا يرونه، وإن كان لم يدخل الجنة لم يروه، فبذلك صعب الأمر عليهم، ومنهم ثوبان، حتى غلب عليه هذا الفكر لقوة وجهاتهم لهذه المعاني، كانت مشاعرهم الآن باستحضار الأمر العظيم والمصير الكبير، فقد آمنوا بالله ورسوله إيمان صدق والحق، رزقنا الله مشابهتهم ومتابعتهم وسراية ما سرى إلى قلوبهم من الأنوار التي يخص بها من أحبه من اليقين التام، فهذا فكرهم. فلما غلب علي هذا الفكر لم يقدر أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن ينام، فاستمر الليلة الأولى واليوم الأول لا أكل لا شرب لا نوم، الفكر غالب على عقله وضميره، كيف أكون؟ فما تفيدني الجنة إذا لم أرى رسوله، وإن لم أدخل الجنة أحرم رؤيا، فكيف أعيش؟ فاليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث لا أكل لا شرب لا نوم، أصفر أصفر لونه من طول السهر، قد نحل ورقبه صلى الله عليه وسلم، ما لي أراك يا ثوبان مصفر اللون نحيل الجسم. فقال سيدنا ثوبان محبتك يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قال إني لأذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا أصبر حتى آتي وأنظر إلى وجهك، ثم إني تذكرت الآخرة وأنها حياة الأبد. فقلت إن أنا لم أدخل الجنة لم أرك، وإن أنا دخلتها كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك لا أراك لا أراك. فهذا الذي كدر علي عيشي وحال بيني وبين طعامي وشرابي ومنامي يا رسول الله. سكت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما نازل القلب وخامره من صدق المحبة وشدة الشوق. وإذا بجبريل ينزل بالآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فما أطفأ جمرة شوقهم إلا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وبشر ثوبان ومن على شاكلته أن سترونه وتجالسونه وتآكلونه وتشاربونه وتمشون معه في الجنة
صلى الله عليه وسلم.
هكذا هذه المعية يهيئك إليها عشقك للصلاة التي كان يقول فيها: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا أقل من أن تحافظ على الرواتب وعلى الوتر وعلى الضحى وعلى صلاة العيدين ونحوها من الصلوات المسنونة. فذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال: حفظت النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وهذه التي يسمونها الفقهاء المؤكدات، يتأكد على كل مسلم فعلها وأن لا يتهاون بها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته، يدخل بيته سليم، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح متفق، وركعتين بعد الجمعة في بيته. ففي نص على أنه يصلي بعدية المغرب في البيت وكذلك بعدية العشاء. ومن هنا قالوا: إن صلاة بعدية المغرب في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو في الحرم، فصلاتها في البيت أفضل. وكذلك ركعتين بعد العشاء وبعد الجمعة كذلك، قال أنها في بيت أي يكثر أن يصليها في البيت، وقد يصليها في المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه ذكر الرواتب، وستأتي أحاديث متعلقة بسنة الفجر لأن الشيخ ما رتب الأحاديث لكل موضوع فيهم موضوع، وجمع الأحاديث المتعلقة بالتطوع على وجه العموم. فمنها ذكره لهذه الرواتب 10 المؤكدات: قبل سنة الصبح، وركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. فهي 10 ركعات يتأكد فعلها، وينضاف إليها أيضا 12 ركعة متعلقة بالرواتب، وهي ركعتان قبل الظهر غير الركعتين فتصير 4، وركعتان بعد الظهر غير الركعتين فتصير 4، و4 قبل العصر 8، وركعتين قبل المغرب 10، وركعتين قبل العشاء 12. فمجموع الرواتب 12 ركعة، 22 ركعة، 10 مؤكدات و12 غير مؤكدات، فالمجموع 22 ركعة. وقد أورد لكم حديث أن من يصلي من النوافل غير الفرائض في اليوم والليلة 12 ركعة يبنى له قصر في الجنة. ما أعجب تلك القصور وما أغلاها وما أيسرها أن يبنى القصر كاملا ب12 ركعة في يوم الواحد. وقصور الدنيا مهما كانت، وخصوصا إذا تزينت وعظمت، ما يمكن بناءها في يوم، ولا بد من تعب كثير فيها حتى تبتني بعد مدة. وإذا ابتنت بعد مدة فلا تخلو من المرض ولا تخلو من الهم والكدر وصاحبها يموت لابد. وليس هذا في بيوت الجنة ولا في قصور الجنة. الله. وفي اليوم الواحد تبني البيت كامل قصر في الجنة، لبنة من فضة، لبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر، لا هم فيها لا غم فيها لا مرض فيها لا موت فيها. غريب. وكيف تبخل على نفسك وفي اليوم تبني القصر كامل، في كل يوم لك قصر تصلي 12 ركعة من غير الفريضة فتقبل منك فلك قصر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في من قرأ 11 من سورة الإخلاص بنى الله له قصرا في الجنة. قال سيدنا عمر إذا تكثر قصورنا يا رسول الله؟ قال الله أكثر وأطيب. قال الله أكثر وأطيب إيمال الله. واللبنة الواحدة خير من بيوت الدنيا كلها، كيف قصر كامل؟ اللبنة الواحدة من لبن القصر في الجنة خير من الدنيا كلها وما فيها. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفقنا الله للمحافظة على النوافل بعد أداء الفرائض، ورزقنا محبتها، بس ركعتين قبل الظهر مؤكدة وركعتين غير مؤكدة، فإذا انضاف تصير أربعا. ويروى من صلى عند زوال الشمس يعني قبل وقت الظهر 4 ركعات فأحسن ركوعهن وسجودهن، صلى معه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الليل. وهي ساعة تفتح فيها أبواب السماء وقت الزوال عند الظهر. ركعتين بعدها كذلك، ويضاف إليها ركعتين فتصير 4. وفي الخبر أيضا من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله شعره وبشره على النار. ركعتين بعد المغرب وهي مؤكدة نافلة، ومما يعظم ثوابه صلاة 6 ركعات بعد المغرب، فيمكن أن تكون الراتبة 2 منها فتبقى 4، ويمكن أن يصلي بعد الراتبة 6. ومن صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتكلم بينهن عدلت له بعبادة 12 سنة صيام نهارها وقيام ليلها، عبادة 12 سنة بصلاة 6 ركعات بعد المغرب، فتعيش 10 ليالي تصلي بعد المغرب 6 ركعات كل ليلة. وإذا لك عمر 120 سنة عبادة، لأن عمرك طويل، وكل 10 ليالي يأخذ لك 120، وقال 10 ليالي 120 سنة ثانية في العبادة، ما شاء الله، بنزيد على الأمم اللي قبلنا كلهم، من تعمر 1000 سنة ومن تعمر أقل وأكثر بنزيد عليهم، لأننا أمة محمد، ببركة محمد ضعف لنا الخيور، نحصل أعمار كبيرة في أيام قصيرة قليلة في العبادة. عبادة 12 سنة، ثاني ليلة 12، ثالث ليلة 12، ما شاء الله، 10 ليالي وإن معك 120 سنة، 10 ثانية 120 سنة، يكمل الشهر عندك 360 سنة، ما شاء الله، هذا كله شهر واحد وإن معك 360 سنة عبادة، ما شاء الله. والشهر الثاني 360، فإنها 720 سنة، ما شاء الله. الشهر الثالث قل تعال يا من تعمرت 1000 سنة من بني إسرائيل زدت عليك، عدنا له في 3 أشهر وقد جاوزت عمرك في العبادة، وخذ لك الشهر الرابع والخامس، وهكذا في كل سنة تأخذ لك أعمار طويلة فضلا من الله لأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. و ركعتين بعد العشاء ببيته فهي الراتبة. ومما يعظم فيه الثواب والفضل صلاة 4 ركعات بعد العشاء، و4 بعد العشاء يعدلن مثلهن من ليلة القدر، كأنك صليتها في ليلة القدر. أيوة ليلة القدر الصلاة الركعة 30,000 ركعة خير من 30,000، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، والشهر 30 ليلة، ركعة خير من ألف شهر ثلاثين في ألف كم ألف شهر كل شهر ثلاثين صارت كم صارت كم فالركعة أكثر من ثلاثين ألف والأربع ركعات أفضل من مئة وعشرين ألف ركعة أربع ركعات بعد العشاء صليت بعد المغرب ست ركعات ماذا تتكلم بينين عندك 12 سنة سيامة وقيامة جاء العشاء صليت أربع ركعات وإذا قد معك 120 ألف ركعة ما شاء الله 120 ألف فوق ال 12 سنة 120 ألف ركعة وثاني ليلة وثالث ليلة ماذا حصلت أمة محمد من فضل الواحد الأحد سبحانه وتعالى له الحمد ركعتين قبل الصبح وهي خير من الدنيا وما فيها وقيل بوجوبها فهي واجبة عند الحسن البصري وعند بعض الحنفية أنها تجب كما تجب الوتر في معتمد مذهب الإمام أبي حنيفة حتى قرين بين ركعتي الصبح وبين الوتر أيهما أفضل والمعتمد أن الوتر أفضل و ويأتي أيضا حديث متعلق بهذا معنى إن شاء الله تعالى كان إذا طلع الفجر يصلي لركعتين خفيفتين بين طلوع الفجر وبين صلاة الفريضة وبهذا قال لا قال الأئمة أن السنة ما بين الفريضة والفجر هذا الركعتين فقط وحرم التنفل في هذا الوقت الأحناف غيرهم فقالوا ما يصلى إلا هذا ولكن الغير غيرهم أنه ما يدخل وقت النهي إلا بفعل الصبح فيجوز له أن يتنفل ما شاء وقال ابن عباس أنه يبقى صلاة الوتر حتى يصلي الصبح ولو طلع الفجر فوقت الوتر باقي عنده حتى يصلي الفجر أيوة إذا طلع الفجر لا يصلي لركعتين خفيفتين فهو دليل من نهى عن الصلاة في هذا الوقت وإنما اتفقوا على النهي بعد فريضة الصبح فعند جمهور العلماء لا كراهة في ذلك صلى الله عليه وسلم وبذلك أيضا قال الشافعي أنه يسن تخفيفهما وسيأتي الكلام في أحاديث ستاتي عن سنة الصبح أيضا جعلنا الله من المغتنمين للصلاة والمقيمين لها والمتصلين بسرها حتى تكون قرة عيوننا في الصلاة في تبعية عبد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي